قدمنا لكم برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعبي وخدمتي وين؟ ما ضايع يم الحسين. كل تعبي وخدمتي وين؟ ما ضايع يم الحسين. يا فرض الخدامة واجب والعلامة، كل أمة بإمامة.
يا تقوى الكل ناس، يا العايش بنفاس خدامك، كل هاي الخدام نسمعها بكل عام، تحسبها الأيام أيامك. نهتف نبقى وياك ما نقدر ننسى، كل دمعة بذكراك وانتامك. ننسى المفجوع جمرة بين ضلوع، نطفيها من دموع لخيامة. دمع خدام ينزل لو انت تدري، إلك العين تهمل دمع عذري. يا كل ما ومات ومنك خذت فكري، أعيش وياك خادم أمل عمري. يا العايش جن قمار ليل، أيامي من السهر ويل. ما عيش بندامة، حسيت بسلامة، كل أمة بإمامة ويل.
كل تعبي وخدمتي ويل، يا فرض الخدامة واجب والعلامة، كل أمة بإمامة.
من باجر تحتار بأعمالك تختار، لو جنة ولو نار تختار. يوم تحس هواي فاز الوزع ماي، والقاصد مشاي لديارك. الخادم سلطان يشفع له العنوان، ويصير ميزان لكتارة. تغبطنا الأملاك لو خادم سماك، يحضر لك مولاك بسرارة. يا سر الكون والكون حمل معنى، حمل يا درب الرحمة لله بمر منه. خدمك اللي احنا مولاي لك صرنا، نفوز بيوم ميعاد تجمعنا. ما ظلي من الأمل غير يكتب لي بكل عمر خير. والخادم وسامة مذكور بكلامة، كل أمة بإمامة.
كل تعبي وخدمتي ما ضايع يم الحسين. يا فرض الخدامة واجب والعلامة، كل أمة بإمامة.
طهران تقدم. قطوف
دانية. قطوف دانية ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه، ويبغض البؤس والتبؤس. أخوك.
الإمام علي: يا كميل، لا بأس أن تعلم أخاك سرك. ومن أخوك؟ أخوك الذي لا يخذلك عند الشديدة، ولا يقعد عنك عند الجريرة، ولا يدعك حتى تسأله، ولا يذرك وأمرك حتى تعلمه، فإن كان مميلا فأصلحه. القرآن.
الإمام الخميني: القرآن كتاب حركة، حركة من الطبيعة إلى الغيب، وحركة من المادية إلى المعنوية، وهو كتاب حركة في سبيل العدالة، وفي سبيل إقامة حكومة العدل. القدر.
قول شاعر: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر.
قالوا
في الطعام.
طعامكم دواءكم، ودواءكم في طعامكم. إبقراط.
اعدل عن الدواء إلى الغذاء. ابن سينا.
تعرف الإنسان إذا عرفت ما يأكل. مثل أوروبي.
ما يأكل الإنسان يجعله مثلا له. مثل هندي.
هل تعلم؟ هل تعلم أن الإنسان يستعمل 44 عضلة عندما يتكلم؟ و13 عضلة عندما يغضب، و357 عضلة تسترخي في جسم الإنسان أثناء النوم؟
وهل تعلم عزيزي المستمع أن الإنسان يتنفس 16 مرة في الدقيقة الواحدة؟ وهل تعلم أن الإنسان يتنفس بين 12 ألفا إلى 15 ألف لتر من الأكسجين والهواء كل يوم؟ وتحتوي الرئتان على 350 مليون خلية رئوية تقريبا؟
وأخيراً، هل تعلم أن ملوك الترك يقال لهم الخاقانية؟
وملوك الفرس يقال لهم الأكاسرة؟
وملوك الروم يقال لهم القياصرة؟
وملوك الأنباط يقال لهم النماردة؟
وملوك العرب يقال لهم التبابعة؟
كانت تلك قطوفنا الدانية
من بستان الحكمة
والمعرفة
والأدب.
إلى اللقاء. Thank you.
بريق الكلام. إن الظلم سوف لن يبقى من غير جواب، ولا مظلوم إلا وله منتقم. جاء في كتاب إثبات الهداة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يظهر الله قائمنا فينتقم من الظالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، ما زلنا نستعرض الساعات الأخيرة لثورة الإمام الحسين عليه السلام. ففي ليلة العاشر من المحرم سجل التاريخ حالة من أهم حالات المرابطة الذاتية، وكشفا من أهم الكشوف على البواعث الذاتية السامية لأنصار الحقيقة. فقد جمع الإمام عليه السلام كل شباب بني هاشم وكافة المجاهدين البواسل ممن جاءوا لنصرته من المدينة ومكة والبصرة والكوفة وغيرها، فصرح لهم بأنهم أهل بيت وأنصار لا مثيل لهم أبدا، ثم أكد لهم أن العدو إنما يستهدف شخصه المقدس ويروم قتله هو بالذات، وعليه فهم في منجاة من الخطر وسلامة من القتل. ثم عمم أمره بالانسحاب للجميع، وأذن بانصراف الكل سيما وقد غشيهم الليل، فلينطلقوا إلى مأمنهم تحت جنح الظلام وفي ستر ذلك الليل إذا كان ثمة من يستحي أن ينصرف علنا. ولكن هل كان أولئك الأفذاذ على صلة بالدنيا وما فيها؟ وهل هم على نية تحقيق ذلك الفعل عمليا؟ كلا وهيهات، كيف يكون ذلك وأسماعهم يطرقها صوت الإمام القائد حجة الله في أرضه وأمينه على عباده، ينثال لسانه بحمد الله ولا تفتر شفتاه عن تمجيد الله سبحانه وتعالى، ويفيض قلبه بتسبيحه وشكره على نعمائه التي أفاضها على محمد وآله صلوات الله عليهم، يقف بينهم في ذلك الجو المقيت المكفهر مشدودا إلى الله وحده، وكأنه لا يعنيه من أمر الخطر المحدق به شيء، أو كأنه خلق لأداء رسالة الشهادة في سبيل الحق وهو كذلك. إنه يقف وقفة عباد الله المخلصين من الأنبياء والمرسلين ليقول في خطابه لأصحابه كلمة التسريح والترخيص والتحليل من البيعة، امتحانا لتلك الصفوة من الخلق التي ما سبقها سابق ولا يلحقها لاحق. يقول لها في موقف الامتحان العسير الذي لا يجتازه إلا عباد الله المخلصون: أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء. اللهم إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة، وعلمتنا القرآن، وفقهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماع وأبصار وأفئدة، ولم تجعلنا من المشركين. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا خيرا. ألا وإني أظن يوما من هؤلاء الأعداء غدا، ألا وإني أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا. وأضاف قوله: ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما يطلبوني. أجل، خطب الإمام في أصحابه واستهدف كشف رجال جهاده المقدس للأجيال، وإماطة اللثام عن أصالتهم العقيدية وعمق إيمانهم ومدى تصرمهم في ذات الله. ورمى الإمام إلى إظهار القوة الذاتية التي بعثت كل منهم، وبيان عظمة المرابطة الذاتية، ليبين للأجيال القادمة حقيقة كونهم جاءوا بدوافع ذاتية محض وببواعث رسالية بحتة، فيبرز لأمة جده الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون الإخلاص الرسالي عبر مديد مستقبلها، وليصور لها حواريه من أهل البصائر وذوي الوفاء والإخلاص لما يؤمنون به. فقد ذكرهم بدنياهم وبسلامة أجسادهم، ورغبهم بالسلامة من أجل كشف التفاني الإعجاز العظيم عند كل منهم، ومن أجل أن يكونوا مثلا لفدائيي الإسلام ونورا يستضاء به، لا لأجل اختبارهم ولو أن الاختبار كان يشكل سببا جزئيا. ذلك لأن الأنصار مروا بكثير من الاختبارات والامتحانات التي سمت بهم إلى أعلى مراتب القوة الجهادية من أجل القضية الحسينية العادلة. ولقد كرر الإمام الحسين عليه السلام كثيرا أنه يقتل مع أنصاره وأهل بيته، كررها طوال الطريق أثناء المسيرة المجيدة، وكثيرا ما ردد لا مناص عن يوم خط بالقلم. إذن فالاختبار سبب، ولكنه ليس كل أسباب الخطوة الحسينية تلك. وهكذا عزيز المستمع تجلت صور عمالقة كربلاء في ظلام ليلة عاشوراء، حيث رفضوا الدنيا وأكدوا أنهم مرابطون ذاتيا وبإيمانهم الخطير، وسنستعرض ردودهم في الحلقات القادمة. بهذا أعزائنا المستمعين، نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا،
عجل لسعد فرج مولانا، يحضر المظلوم يجن احزانه، عاش ابن الحسن ما ينسانه، مجلس الزهراء هو ويانا، ما ننساه ما ننساه، ننتظر يوم الفرج يدنينا،
يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا،
مولاي كلنا منتظرين، ملينا الصبر بالدموع وحسرة، قضينا العمر لو تدري اليوم مولانا شيمر، مثل مر العاصفة بموقع الجمر، لو شفناه لو شفناه، نشكي هم الدنيا يا والينا والينا،
يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا،
مولاي حتى نجلي همومنا يمت الوصيل، وقت يا مولاي يلتم الشميل، اظهر ان نريد محكمة العدل، وانت حاكم غيب سيد الرسيل، ملينا ملينا، حكم دنيا الجور مو ملينا ملينا،
يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا، يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا،
أرد سمع الناس واحكي لك خبر، خلي فجرونا يا بن سيد البشر، أنا ريد أن دمي يبقى لأثار، والشهادة نريدها بدم النحار، نادينا نادينا، صوت حي على الشهادة البينة البينة،
يا الله يا الله، عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
مولاي ردوي حرفنا عن المسار، كفرنا وصدروا فينا القرار، شيعتك ظلموها يوميا فجار، لو قتل تهجير لو مهدوم دار. عاهدنا عاهدنا مثل حب العترة، ما حبينا ما حبينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
سيدي من فد ونروح لك أنا وهلي، جدك الكرار معروف الولي، فجرانا ونبقى نهتف يا علي، غرب الحشنين يا غلي إلي. عادي أنا عادي أنا الماي والي حيدرم، معادينا معادينا.
يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا. يا الله يا الله عجل اليوم فرج مهدينا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برنامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نظرات في السيرة الحسينية، هذا البرنامج يأتيكم بعد الاستعراض مباشرة وفي الساعة 4:36 من هدي المنبر الحسيني عند 4:49. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:12. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:19. نهج الحياة يأتيكم عند 5:35 وفي الساعة 5:46. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 6:08. عند 6:52 تأتيكم سفينة النجاة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:11. عند 7:25 يأتيكم نور من كربلاء. نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم بألف خير. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات السيرة الحسينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأفاضل، يسعدنا أن نتواصل معكم عبر هذا البرنامج الجديد نظرات في السيرة الحسينية، والذي يدور حول ثورة أبي الأحرار ونهضته العملاقة وتضحياته العظيمة في واقعة وملحمة الطف، واقعة كربلاء في العاشر من محرم الحرام سنة 61 هجرية.
فالحسين عليه السلام ثار من أجل الإصلاح وتعميم القيم السامية، قيم الشريعة المحمدية، بعد الانحراف الذي أصابها بسبب انحراف حكام ذلك العصر وفسادهم واستهتارهم بالأمة وبمقدسات الشريعة.
وسنركز في لقائنا الأول على معالجة موضوع ضعف الإرادة عند الأمة بسبب الوهن الذي أصابها. فالحسين عليه السلام أراد بثورته واستشهاده تهشيم طوق الخوف الذي لف أعناق هذه الأمة وجعلها تتردد عن مواجهة الحاكم الظالم. دعونا نذهب إلى صلب الحديث بعد هذا الفاصل.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام ستظل تهز الضمير المسلم على امتداد العصور والأجيال، وإن صيحاته المدوية وصيحات أصحابه في رمضاء كربلاء ستظل تستنهض الأحرار والشرفاء للثورة ضد الظلم والظالمين ما دام هناك ظلم أو ظالمون على وجه الأرض، وتصبح هذه الصيحات والنداءات أكثر دويا وتأثيرا لكونها صدرت عن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيد شباب أهل الجنة وحفيد المصطفى صلى الله عليه وآله، إذ إنها لم تكن صدرت من إنسان عادي أو ثائر منفعل أو رجل يبحث عن موقع أو جاه أو سلطة.
إنها كلمات ريحانة رسول الله وسبط النبي الأكرم وأعظم إنسان بعد أبيه الخليفة الراشد الرابع وأخيه الحسن المجتبى، اللذين قال عنهما المصطفى إنهما أي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، فضلا عن كونهما سيدي شباب أهل الجنة بإجماع المسلمين. فكان مما قاله الإمام الحسين عليه السلام في تلك العرصات إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وكان مما قاله أيضا من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله ولم يغير عليه بقول أو فعل كان على الله أن يدخله مدخله.
ويتبين هنا مستمعينا الأفاضل أي من هذه الكلمات أن الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يعالج مرضا من أمراض الأمة كان استشرى فيها بعد اهتزاز القيم وارتجاج المعايير، أي بعد أن ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فساد الفساد بدل الإصلاح، وساد الظلم والشر بدل أن يعم العدل والخير والإحسان في الفترة التي أعقبت استشهاد أخيه الإمام الحسن عليه السلام. وكما وقف من قبله الإمام الحسن عليه السلام ليعالج مرضا آخر من أمراض الأمة، وهو مرض الشك الذي بدأت معالمه في عهد أبيه الإمام علي عليه السلام، وكيف أن الأمة بدأت تشك في الخط الرسالي الذي سار عليه هذا الإمام العظيم، ولم تعد تفرق بينه وبين معاوية الذي استخدم وسائل الغدر والمكر والإعلام المضلل، والتي كان منها ما قاله هذا الأخير بعد الصلح مع الإمام الحسن عليه السلام، وكيف أنه وضع كل ما عقده مع الحسن تحت قدميه.
نعم مستمعينا الأفاضل، نقول بعد كل هذا الصدف والاستهتار بالعهود والمواثيق الذي راح معاوية بن أبي سفيان ينظر له ويستغفل خدر الجماهير وحبهم للمال والسلطة وابتعادهم عن خط الإسلام الأصيل، جاء الإمام الحسين عليه السلام ليعالج حالة مرضية جديدة خلاصتها ضعف الإرادة مع وضوح الطريق، وخاصة مع يزيد المعروف بالفسق والفجور.
فالأمة الإسلامية التي كانت تشك أو التي بدأت تشك في تقييم وقائع المعركة القائمة بين الجناحين المتصارعين داخل الإطار الإسلامي، اتضح لها بعد تسلم يزيد للسلطة أنها أخطأت الطريق في الاستسلام لمعاوية وإعلامه ودعواه، ولكن بعد فوات الأوان أي بعد مصرع علي عليه السلام واستشهاد الحسن المجتبى، والأخطر من ذلك بعد ضياع الإرادة بل فقدانها بالكامل.
نعم مستمعينا الأفاضل، اتضح هذا الطريق بعد أن فقدت الأمة إرادتها وبعد أن نامت وهجعت، واستطاع الذين اغتصبوها أي يخدروها ويجعلوها غير قادرة على مجابهة الواقع واتخاذ موقف مسؤول من قبيل التصدي لإرادة الحاكم الظالم وكبحه وردعه. هذه الحالة المرضية هي التي أراد علاجها الإمام الحسين عليه السلام بعد أن يأس من استخدام كل الوسائل السلمية التي قد تساهم في إحقاق الحق أو على الأقل إعادة الحق إلى نصابه. نعم أيها الأخوة، إنه سلام الله عليه فكر بجميع البدائل الممكنة والمتصورة لإحقاق الحق أو إعادته إلى نصابه، ولكن تلك البدائل لم تستطع علاج تلك الحالة المرضية التي استفحلت في جسم الأمة الإسلامية وراحت تنقرها حتى العظم، فلم يكن أمامه سلام الله عليه إلا اختيار طريق الشهادة والتضحية، حيث قال قولته الشهيرة: وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، والتي راح الشعراء والأحرار وأبات الضيم يصوغونها على شكل أشعار وأناشيد وشعارات جاء بعضها كما يذكر التاريخ: وإن لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا،
وما إلى ذلك مستمعين الأفاضل من كلمات وقصائد راحت جميعها تصب في إطار التضحية التي لا بد منها حين تهزم الأمة ويستسلم أهل الصلاح فيها أو ينكفئون تحت سياسة الترغيب والترهيب المعروفة. فلم يكن أمام الحسين عليه السلام إذن إلا أن ينبري بنفسه وإخوته وأبنائه ويرسم تلك الملحمة الخالدة التي هزأت بكل عشاق الدنيا وجعلتهم يفكرون ويتأملون بتلك العبارة الخالدة:
وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.
مستمعينا الأفاضل من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نظرات في السيرة الحسينية.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو الطهارة الظاهرية والباطنية.
السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هناك قسمان من الطهارة: طهارة ظاهرية وطهارة باطنية. المؤمن بدنه يلزم فيه الطهارة في الصلاة طهارة مادية، بمعنى أن يكون متوضئا غير مجنب ولا محدث. وهناك طهارة قلنا ظاهرية من الدم وغيره، وطهارة باطنية مما ذكرنا. الإسلام يحث على الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن. حديثنا الليلة حول التنظف والنظافة والبدن الذي يعد نظيفا، هذا الإنسان ممدوح. هناك رواية أنا عندما قرأتها استغربت لهذه الرواية، ولكن على كل حال رواية منقولة، ونحن في الروايات الأخلاقية وفي المستحبات والسنن لا يلزمنا السند القطعي، النعم البحث السندي في الحلال والحرام. أما في المستحبات والأدعية وغير ذلك تجري قاعدة التسامح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا النبي له ثوب، وهذا الثوب يتسخ بالغبار وغيره في الأيام الأولى صدر الإسلام وبعد صدر الإسلام، لم يكن الماء متوفرا كما في زماننا هذا. نعم الثوب كان يتسخ بسرعة، وغسيله لم يحتاج إلى معاملة كما يقال. النبي أمر إحدى نسائه: اغسلي هذين الثوبين، أما علمت من الغرابة؟ أما علمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيحه؟ هنا هذه رواية غريبة، لأننا نعلم ما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن الآن لماذا ينقطع التسبيح إذا اتسخ الثوب؟ لا ندري. الآن طبعا كما قلنا هذه أسرار عالم الغيب، نعم لا يعلمها، هذه أسرار عالم الغيب لا يعلمها إلا النبي وآله. المهم، الثوب النظيف يختلف عن الثوب غير النظيف. هناك أيضا من الروايات ما تدل على أن الملائكة ترتاح للنظافة والشياطين ترتاح للقذارة، هذه أيضا الروايات التي نلتفت إليها. البعض يريد أن يفسر مثلا الشياطين بالجراثيم، ولكن هذا خلاف الظهور. لا تبيت القمامة في بيوتكم وأخرجوها نهارا فإنها مقعد الشيطان، فإنها مقعد الشيطان. الآن قلنا الشيطان هنا بظاهره، وهذا الشيطان المزعج. أما أن نفسر الرواية بالجراثيم المادية هذا فيه تأويل. بيت المؤمن بيت يوحي بالنظافة كما يقال، والأناقة بيت العنكبوت، هذه سمة خربة، البيوت القديمة. لهذا إذا رأينا منظر العنكبوت في المنزل يقال لصاحبة الدار مثلا: أنت منذ مدة ما قمت بنظافة المنزل. الروايات أيضا فيها أمر بإزالة حوك العنكبوت: نظفوا بيوتكم من حوك العنكبوت، فإن تركه في البيت يورث الفاقر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هناك معادلات معروفة في عالم الوجود: الأكسجين مع الهيدروجين إذا جمعتهما الناتج هو الماء، هذا معلوم. هناك معادلات نحن لا نعلمها: ما العلاقة بين اليقظة بين الطلوعين وبين زيادة الرزق؟ نحن لا نعلم. إذن هناك أيضا أمور خافية على عقل بني آدم، علينا أن نعلم أن هناك معادلات خفية في هذا الوجود، والدليل على ذلك هذا اتفاقا مثال جيد شرعي وفيزيائي. في الأزمنة القديمة لو قيل بأن القمر يؤثر في البحر فكان هذا الكلام ضربا من الكلام الباطل، ولكن هذه الأيام تعرفون المد والجزر بماذا مرتبط؟ مرتبط بالقمر، القمر في السماء، ماء البحر يمتد على حسب الأقماء القمر، وهذه قضية مسلمة في عالم الفلك والفيزياء. إذن هنالك علاقات لا نعلمها، كذلك بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت، إشارة لهذه الظاهرة في هذا المجال أيضا. الرواية التي هذه مقدمة، قلنا أن الشياطين تأنس القاذورة وحوك العنكبوت وأمثاله، ولكن الملائكة عكس الشياطين ترتاح للنظافة والنظيف. طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا وبات معه ملك في شعاره، أي يعني في فرشه، ولا يتقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهرا. الآن الطهارة هنا هل بمعنى الوضوء أو بمعنى أيضا الطهارة البدنية؟ هذا في عرف العلماء، لا أدري له منشأ روائي أم لا، من المحبب المجنب لمجرد أن يجنب احتلاما أو اختيارا أن يبادر إلى الغسل لا ينام وهو إنسان مجنب، هذا الأمر معروف. المجنب عندما ينام نومته نومة الشياطين. المهم الذي بات متوضئا ببدن طاهر هذا الملك يدعو له. بعض الناس لا يهتم بمظهره، يأتي إلى المسجد بثوب يستحي أن يزور بها به جاره، ولكن يأتي إلى المسجد بهذه الهيئة، شعر أشعث أغبر، هذا المنظر لا يرضي الله عز وجل. يقول جابر بن عبد الله: أتانا رسول الله فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره. المؤمن إما أن لا يطيل شعره، وإن أطال لجهة يكرم شعره لا يجعله هكذا أشعث أغبر. فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، يعني ما مش وما شابه يسكن به هذا الشعر المتناثر. ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ حال من حالات الاعتراض. نحن سمعنا في الروايات أن أمير المؤمنين كان يرقع ثوبه حتى استحى من راقعها. الثوب المرقع كان يلبسه أمير المؤمنين، ولكن ما رأينا في رواية أن الإمام لم يكن عليه ثياب نعم نظيفة. النظافة من الإيمان كما نعلم. من أخلاق الأنبياء التنظف. وأخيرا أيضا قلنا هذا المعنى ليس معنى رواية، الرواية في أمر آخر. البعض يعتقد أن من موجبات الراحة النفسية استعمال الطيب، بعض أنواع الطيب، لا أقول جميع الأنواع، بعض أنواع الطيب حقيقة يريح الباطن. الإنسان الحزين إذا استعمل الطيب يرى في قلبه ارتياحا، هذه تجربة. ولكن الرواية أمير المؤمنين صلوات الله عليه أئمتنا والنبي الأعظم ما تركوا شيئا إلا وعلقوا عليه، حتى القاذور في المنزل أمرونا أن نخرج القاذور نهارا لا ليلا. النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن. إنسان متأنق في ثوبه في ملابسه، هذا عندما يمشي نعم يعيش حالة من الارتياح، والعكس هو الصحيح. النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن. وكم من